ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل العشرات جراء تجدد القصف المدفعي في نيالا، وتجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض يؤدي لمقتل شخصين. اعتقال 7 ناشطات في الدمازين في وقفة احتجاجية نسوية، وتزايد وفيات المسنين والأطفال وسط اللاجئين في أدري التشادية. ارتفع عدد النازحين واللاجئين إلى 4,800,000 شخص جراء الحرب، واستئناف استخراج الجوازات في 9 ولايات ورسوم الجواز 150,000 جنيه. استمرار عمليات النهب على طريق الأبيض الخوي، واجتماع تشاوري للقوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في سبتمبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تجدد التبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في نيالا يوم الثلاثاء لليوم 20، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين، فيما شهدت الخرطوم استمرار للمعارك بين الجيش والدعم السريع جنوب سلاح المدرعات. وقال مواطنون من نيالا لراديو دبنجا إن الجيش قصف أهدافا باتجاه حياء السكة حديد، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. قتل شخصان وأصيب آخرين من المدنيين في تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا إن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع اندلعت نهار الأربعاء في الأحياء الغربية لمدينة الأبيض، ونجم عنها مقتل شخصين وإصابات وسط المدنيين، وأشارت إلى الأطراف استخدمت الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأكدت المصادر استمرار عمليات النزوح من المناطق التي تشهد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الجنوبية والغربية من المدينة، مما أدى لزيادة مراكز الإيواء من 18 إلى 37 مركزا. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية إن عدد النازحين في السودان ارتفع إلى نحو 3,802,000 نازح، بينما ارتفع عدد الذين عبروا الحدود إلى نحو 1,073,000 شخص. وقالت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن النازحين جرى إيواءهم في 3,428 موقعا في جميع ولايات السودان. وأوضحت المصفوفة إن ولاية نهر النيل سجلت أكبر معدل للنازحين، وإن ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة نزوح بلغت 72.77% بجانب 7 ولايات أخرى. كشف متطوعون عن استمرار تدفق اللاجئين السودانيين إلى مدينة أدري في تشاد، مع تزايد الوفيات وسط المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال بسبب عدم توفر الغذاء وتردي الوضع الصحي. وأكد المتطوع جمال عبدالله لراديو دبنجا إن اللاجئين في أدري لم يتسلموا أي مواد غذائية منذ أكثر من شهر، وأشار إلى معاناتهم من عدم توفر مواد الإيواء في ظل فصل الخريف واستمرار هطول الأمطار، ونبه إلى تردي الوضع الصحي على الرغم من الجهود المبذولة، ونبه إلى أزمة حادة في مياه الشرب. وأضاف في هذا الخصوص
في يعني أزمة في جانب بتاعة الدواء صحي، منظمة أطباء بلا حدود شغال في المنظمة في المشرف الكبير، لكن التغطية بتاعتها ما كافية ما شامل لكل الناس، وبالتالي يعني لاحظنا في تزايد بتاعة وفيات وسط المسنين وسط الناس المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال.
وقال المتطوع جمال عبدالله لراديو دبنجا إن مئات الآلاف وصلوا إلى مدينة أدري التشادية منذ منتصف يونيو، ويجري تحويلهم بصورة مستمرة إلى 4 معسكرات في مناطق أبو تنجي الذي يضم اللاجئين من الجنينة، ومعسكر أركم الذي يستضيف القادمين من مستري وكمبو حرازة، بجانب معسكر زابوت الذي تم تخصيصه للقادمين من المناطق الجنوبية الغربية لولاية غربي دارفور، بجانب معسكر ميجي. وأضاف في هذا الخصوص:
عدد اللاجئين الآن موجودين في أدرا الرقم بالدقة ما ثابت، في تزايد ونقصان، يعني الليلة في دخول جديد من اللاجئين لمنطقة أدرا في نفس الزمن في عربات بتاع UNHCR قاعد ترفع في الناس عشان تودي في معسكر بتاع مكة، ما في رقم ثابت لأنه في تزايد لكن تقدر بآلاف.
اعتقلت قوى من الشرطة أكثر من 7 من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وأحد الإعلاميين يوم الأربعاء بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مبادرة أمهات السودان بإقليم النيل الأزرق في ميدان المولد بالدمازين رفضا للحرب. وقالت الناشطة منى بلع عضو حركة أمهات السودان لراديو دبنجا إن الحركة نظمت وقفة لأمهات الشهداء والمفقودين والأسرى رفضا للحرب، وأشارت لاستدعائها لمكاتب الأمن صباح الأربعاء، وأكدت اعتقال الناشطة نهل البدري وخمس ناشطات أخريات والمصور مصعب رزق الله من مكان الوقفة.
وقفة لأمهات الشهداء ونساء المفقودين والأسرة، يعني وقفة بأنه لا للحرب، كفاية مآسي، كفاية آلام، كفاية الشيء بيحصل. يعني تم اعتقال بعد ذلك في وقت الوقفة تم اعتقال الأستاذة نهل البدري دي من المنظمة بتاعتها، تم رسول الله استدعى وفاء نفحات حفيظة مريم دير يرفعوهم من الميدان من محل الوقفة. المعتقلات حتى الآن 6 ومعاهم ناشط في حقوق الإنسان اسمه مصعب رزق الله، ده هو دور ناشط وزور مصور.
تنظم منصة السودان للسلام والتنمية اجتماعا تشاوريا للقوى السياسية والمدنية الرئيسية في 20 و22 سبتمبر بأديس أبابا بهدف مناقشة إيقاف الحرب وبناء الجبهة المدنية الموسعة وضرورة مشاركة المدنيين في المفاوضات بمنبر جدة أو غيره من المنابر. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنصة السودان للسلام والتنمية محمد سليمان لراديو دبنجا إن المنصة هدفها إيقاف الحرب، وأن الاجتماع التشاوري الذي تدعو له هو مبادرة يملكها السودانيون ولا علاقة له بالاجتماع التحضيري للاتحاد الأفريقي. وقال محمد سليمان عضو اللجنة التنفيذية لمنصة السودان للسلام والتنمية والديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احنا بنعمل من اجل انه نوحد اكبر كتلة من المدنيين، وده بيتضمن المدنيين المستقلين وبيتضمن القوى المدنية السياسية والمنظمة في شكل تكتلات او في شكل مجموعات مدنية.
هذا الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل تناقض تصريحات البرهان في بورسودان والقاهرة لاختلاف طبيعة المكان، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن تصريحات البرهان في بورسودان ذات طابع تعبوي وهي موجهة للجنود ولا تعبر عن سياسات وتوجهات، وأكد إن تصريحات البرهان في القاهرة اختلفت نظرا لطبيعة الزيارة ومجارات المبادرة المصرية التي تهدف لإيقاف الحرب، وتوقع إن تصريحات البرهان ستزداد مرونة في حال زيارته جدة. وأضاف هذا الخصوص:
ده ظل طريقة البرهان في القطار، يعني أحيانا بيستغل المنابر العسكرية لإيصال رسائل تبدو أكثر غلظة وتشدد في المواقف وهكذا. أنا أتوقع أنه لو استمرت الجولات الخارجية للبرهان إلى المملكة العربية السعودية يمكن أيضا أن تأتي بحديث حتى أكثر ليونة ومرونة من حديثه في القاهرة.
قال عثمان البصري مستشار أسر المفقودين إنهم رصدوا 446 مفقود منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي. وأوضح البصري في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري 30 أغسطس إنهم دونوا 3 بلاغات بفقدان 446 شخصا، بينما أكدت أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء إن من بين المفقودين 36 مواطنة.
ظروف الانقطاع النت والكهرباء من مناطق كثيرة من السودان يعني خلى إنه الأعداد الحقيقية ما تصل للجهات عشان يتم رصدها بشكل حقيقي. نحن قمنا بفتح بلاغ بعريضة فيها 444 وبلاغ تاني فيه عريضة فيها شخص وعريضة ثالثة فيها شخص.
هل ترى مزارعو طوكر بولاية البحر الأحمر من فشل الموسم الزراعي المقبل بسبب قلة مياه الفيضان في دلتا طوكر واتجاه المياه إلى مناطق المسكيت؟ وقال تاج السير صالح لراديو دبنجا إن مياه الفيضان القادمة من خور بركة خلال هذا العام محدود مقارنة بالأعوام السابق، وأعرب عن مخاوفه من تعثر الموسم الزراعي الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل حال عدم وصول دفعات جديدة من المياه أو حطول الأمطار. من جهة أخرى شكى مواطنو مدينة توكر من تردي الأوضاع الصحية في المستشفى وعدم توفر اختصاصيين بالمستشفى وعدم توفر أدوية الأمراض المزمنة. وأضاف تاج السير صالح في هذا الخصوص:
الهناية بتاع قلة الموية هيكون عنده تأثير فعلا، لأنه أغلبية المساحات النظيفة وما شربت السنة دي بالذات، يعني احتمال لو ما جاءت الموية نهاية يا جات مطر يا حتكون في مجاعة. يعني أغلبيتها خشت بغازي، خشت الغابات، حتى يعني ما مستفيدين منها، كلها غابات مسكيت وكذا.
اختتمت الوفود الفنية المصرية والسودانية والأثيوبية يوم الاثنين الماضي اجتماعاتها حول سد النهضة دون إحراز أي تقدم يذكر. وقال الصحفي محمد عبد الحميد لراديو دبنجا إن الاجتماع جرى في وقت غير ملائم بالنسبة للسودان بسبب الحرب التي تدور في البلاد في ظل عدم وجود قيادة سياسية أو حكومة، وقال إن الفراغ الحكومي أدى لعدم صدور بيان من الجهات المعنية بالسودان، واستبعد إحراز الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا في سبتمبر أي تقدم، وأكد إن أثيوبيا تمضي في الملأ الرابع لخزان سد النهضة دون التوصل لأي اتفاق حول ملء وتشغيل الخزان. وأضاف في هذا الخصوص:
ملء الخزان دون الاتفاق اتفاق ملزم وواضح حول ملء وتشغيل الخزان، فلذلك أيضا اجتماع سبتمبر القادم لا أظن أنه سيؤدي إلى تقدم كبير.
من جانبه قال الصحفي المصري بوكالة الشرق الأوسط للأنباء أحمد فتحي إن أثيوبيا استغلت اضطراب الأوضاع في السودان للاستمرار في ملء سد النهضة، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن أثيوبيا استغلت في وقت سابق الأوضاع في مصر خلال ثورة 2011 والأوضاع السياسية اللاحقة وشرعت في تشييد سد النهضة، وأكد تمسك مصر بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها لملء السد، وإن مصر لن تقبل بأي ملء أو اتفاق لا يراعي مصالح شعبها ويضمن عدم تأثر حصتها. وأضاف في هذا الخصوص:
أثيوبيا بكل الأشكال وقيادتها السياسية مشكلة السودان ومشكلة الأوضاع في السودان، أثيوبيا استغلتها بشكل فعال وبشكل إيجابي لصالحها في ملء سد النهضة والقيام بكل ما لم تكن تستطيع القيام به لو كانت الأوضاع طبيعية.
دشن المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يوم الأربعاء ببورسودان العمل في استخراج الجواز الإلكتروني للمواطنين، وأكد الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة ووزير الداخلية المكلف في مؤتمر صحفي استعادة بيانات السجل المدني وأنظمة المرور كاملة، وأشار لاستئناف العمل في إجراءات استخراج الجواز الأسبوع المقبل في 9 ولايات وهي ولايات سنار والشمال ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلة والقضارف والبحر الأحمر والنيل الأزرق والجزيرة. وتبلغان رسوم استخراج الجواز للكبار 150 ألف جنيه وللصغار 75 ألف جنيه. أطلقت السلطات في عطبرة سراح محمد آدم الشهير بتوباك يوم الأربعاء بعد يومين من قرار النيابة بشطب البلاغ المدون في مواجهته، وقالت هيئة الدفاع عن توباك في بيان قبيل إطلاق سراحه إن شرطة التحقيقات الجنائية بعطبرة رفضت تنفيذ القرار الصادر من النيابة يوم الاثنين بشطب البلاغ والتوجيه بالإفراج عن توباك ودون أدنى مسوغ قانوني. لا تزال أجزاء كبيرة من ولاية غربي كردفان تشهد تردي أمني مريع بسبب انتشار السلاح في أيدي المتفلتين مع غياب الأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي، وقالت مصادر في مدينة الخوي لراديو دبنجا إن المنطقة الواقعة على الطريق الرئيسي الأبيض النهود تشهد عمليات نهب مستمرة من قبل المتفلتين. وقالت مصادر أخرى بمدينة المجلد لراديو دبنجا إن المحليات الجنوبية من ولاية غربي كردفان تشهد هذه الأيام تردي مريع في الأمن. الخبر الأخير في النشرة: واصل مدير مستشفى الخوي بولاية غرب كردفان إضرابه عن العمل يوم الأربعاء لليوم الثالث مطالبا بتوفير الأمن بالمستشفى، وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الطبيب المشرف بمستشفى الخوي دخل في إضراب جراء تعرضه للتهديد بالأسلحة من قبل مرافقين لمصاب بطلق نار يوم الأحد، وذلك على خلفية اعتذاره عن تحويل المصاب إلى مستشفى النهود بواسطة الإسعاف بحجة وجود إجراءات خاصة باستخدام الإسعاف وتأخر الوقت. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. في هذه المقابلة الخاصة باجتماعات سد النهضة أو اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة التي انعقدت في القاهرة واختتمت أعمالها يوم الاثنين، وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا تعلن فيه انعقاد اجتماع آخر في سبتمبر بأديس أبابا، بينما أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا لم تتراجع عن مواقفها السابقة. للوقوف على تفاصيل الاجتماع ونتائجه والسيناريوهات المتوقعة، نستضيف الصحفي السوداني محمد عبد الحميد والصحفي المصري أحمد فتحي. في البداية بنقول للأستاذ محمد عبد الحميد الصحفي السوداني، مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول نتائج اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة بالقاهرة.
من الواضح أن المباحثات التي جرت في القاهرة كانت غرضها سياسي بالدرجة الأولى، وهي نتيجة للقاء الذي تم قبل عدة أسابيع بين الرئيس السيسي، الرئيس المصري السيسي، والرئيس أبي أحمد، والذي توعد فيه واتفق على مواصلة المباحثات حول سد النهضة كتعبير عن تقاربهم السياسي، أو كتعبير عن إنه العلاقات بين مصر وإثيوبيا تحسنت. لكن على الأرض وفي المفاوضات الفنية التي جرت خلال اليومين الماضيين، من الواضح أنه لم يحرز أي تقدم يذكر، سوى غير أن الاجتماعات عادت للإنعقاد قبل بعد انقطاع طويل، ولا يمكن أن نسمي هذا تقدم يعني في المباحثات ومحاولة الدول الثلاثة للتوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة. واضح إنه كل طرف لا زال عند موقفه ولم يحرز تقدم واضح فيما أظن.
طيب، الملاحظ إنه الجهة الوحيدة اللي ما أصدرت بيان هي وزارة الري ووزارة الخارجية السودانية. طيب، السبب شنو في تقديره؟
يعني من نافلة القول أن نؤكد إنه الاجتماع هذا تم في وقت غير ملائم تماما بالنسبة للسودان، بسبب من الأحداث الجارية هناك، وبسبب من إنه البلد تخوض حرب عنيفة ودموية، وليست هنالك قيادة سياسية، وليست هنالك حكومة. بالتالي مجرد قبول السودان بالمشاركة في اجتماع في مثل هذه الظروف ومثل هذا الوقت، هو كان تعبير عن عن ربما تضامن سياسي أو ربما للقول بأنه لا نمانع في التوصل لاستئناف المباحثات والعمل على توصل لاتفاق، لكن بما أنه لم يتحقق أي تقدم حقيقي في المباحثات، وبما أن القيادة السياسية الحكومة التي يمكن أن تتوصل لاتفاق وتتحمل مسؤوليته غير موجودة، فلذلك أعتقد أنه الفنيين السودانيين الشاركوا في الاجتماع هم نفس الفريق القديم، وهو فريق فيما أظن وأعتقد هو فريق مؤهل فنيا وعنده قدرات فنية عالية وقادر على التفاوض في القضايا الفنية، لكن الخلاف واضح أنه خلاف سياسي ويحتاج إلى إرادة سياسية، بما أنه الجهة التي يجب أن تمثل الإرادة السياسية السودانية ما موجودة حكومة، فليس من المستغرب أن لا يصدر بيان، لأنه البيان برضو عمل سياسي، والفريق الذي تتولى التفاوض هو فريق فني بحت وليس من خلفه إرادة سياسية في الوقت الراهن بسبب الأوضاع في بلدنا، فلذلك برضو ليس من المستغرب أن يصدر الجانب السوداني بيان.
طيب، من المقرر أن يلتئم اجتماع آخر بعد شهر في أديس أبابا، هل تتوقع أن يحرز الاجتماع المقبل أي تقدم؟
لا أظن هتكون السنة حتى الرابعة من الملي تمت في ذلك الوقت، والخزان وصل سد النهضة وصل إلى أعلى ارتفاع ممكن له في هذا العام، والموية مرت من فوق الخزان مرة أخرى، هذا من المتوقع أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي لن يكون هنالك إلحاح في التوصل لاتفاق، وأعتقد أن إثيوبيا تمضي في ملء الخزان دون الاتفاق، اتفاق ملزم وواضح حول تشغيل حول ملء وتشغيل الخزان، فلذلك أيضا اجتماع سبتمبر القادم لا أظن أنه سيؤدي إلى تقدم كبير، خاصة وأن الأوضاع في السودان لا تشي بأنه سيتم التوصل أو إنشاء حكومة في السودان تتولى المسؤولية السياسية عن التوصل لمثل هذه الاتفاقات، وأظن أنه سيكون اجتماع علاقات عامة مثل هذا الاجتماع الذي تم في القاهرة أول أمس، وإذا لاحظنا أن البيان الإثيوبي يمضي في التأكيد على رغبة الإثيوبيين في المضي في نفس السبيل، ويتحدث الآن بلغة أوضح حول شير نصيب لإثيوبيا من مياه النيل وحقها التاريخي والطبيعي في الحصول على حصة من مياه النيل الأبيض النيل الأزرق عفوا، فلذلك لا أظن أن هنالك ما يدعو للتفاؤل بأن الاجتماع القادم في سبتمبر سيكون مختلفا من الاجتماع الفات في القاهرة وعشرات الاجتماعات التي عقدت قبل ذلك في أعوام 19-20 21 22.
ننتقل الآن إلى الصحفي المصري أحمد فتحي، حيث أجرت الزميلة فاطمة مقابلة معه فيما يتعلق بسد النهضة، وهنستمع لما ذكره في المقابلة.
يعني ما 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 قيل عن المفاوضات التي انتهت أمس بين وفد دولة أثيوبيا وجمهورية مصر العربية، أنه ستلتزم دولة أثيوبيا بالاشتراطات التي وضعتها مصر في 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 في, في كل يعني في كل ما تقوم به، وأن يكون ملء السد باشتراطات التي وافقت عليها مصر قبل ذلك، أما غير ذلك فلن تقبل به مصر بأي شكل من الأشكال، أو خلف يعني وعوده رئيس الوزراء الأثيوبي أو التزم بها، مصر لن تقبل إلا يعني ما يراعي مصالحها الشخصية ومراعاة شعبها وعدم تأثر حصتها بالمياه من نهر النيل.
أستاذ، يعني هل الأحداث اللي في السودان ربما يعني تكون يعني أثرت أو قوت الجانب الأثيوبي؟ لأنه حسب الـ 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 الكلام اللي طلع إنه انتهت المفاوضات يعني دون جديد، هل تفتكر إنه الأحداث في السودان قوت الموقف الأثيوبي أكثر؟
بكل تأكيد، هي دولة أثيوبيا دائما ما تستغل المواقف التي يعني المواقف التي تكون دول الجوار أو دول حوض النيل مشغولة فيها بأي شكل من الأشكال أو بأي قضية من القضايا. دائما دولة أثيوبيا ما تستغل هذه الأمور وتفعل، لأن دولة أثيوبيا لن تتمكن أو لم يكن لها أن تفعل شيء في سد النهضة لولا قيام ثورة 2011 في جمهورية مصر العربية. كانت فكرة سد النهضة في أثيوبيا من عشرات السنين السابقة، ولكن لم تتمكن إلا بعد أن استغلت الأوضاع السياسية في مصر من بعد 2011 وبعد ذلك. وكمان يعني أثيوبيا يعني لم تستطيع مجابهة مصر أو دولة السودان أو الدول المشتركة معها في نهر النيل ما لم تكون هناك قضايا تشغل هذه الدول. فأثيوبيا بكل الأشكال وقيادتها السياسية بتستغل انشغال هذه الدول. وطبعا مشكلة السودان أثرت كتير، يعني مشكلة السودان ومشكلة الأوضاع في السودان أثيوبيا استغلتها بشكل فعال وبشكل إيجابي لصالحها في ملء سد النهضة والقيام بكل ما لم تكن تستطيع القيام به في لو كانت الأوضاع طبيعية.
نعم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ محمد عبد الحميد الصحفي السوداني والأستاذ أحمد فتحي الصحفي المصري، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.